أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كيف يكون موقف الإنسان أمام أوامر الله جل وعلا، وكيف تكون مواقفه أمام أولياء الله جل وعلا؟ هل تكون هذه المواقف مواقف إيجابية مساندة مؤيدة لله جل وعلا ولأولياء الله ولأنبياء الله ولرسل الله ولأوصياء أنبياء الله، أم والعياذ بالله تكون هذه المواقف مواقف سلبية مواقف عدائية مواقف مشينة رافضة لله ولرسول الله، أو تكون مواقف رافضة لأوصياء أنبياء الله؟ بالنتيجة معروف ومعلوم الموقف الذي يتخذه الإنسان أمام الله وأمام رسوله وأمام أوليائه، إن كانت سلبية فحسبه جهنم وبئس المصير، أما إن كانت إيجابية فجزاؤه جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. هذه مسألة في منتهى الوضوح، ولكن هناك فتن وامتحانات يبتلى الإنسان في هذه الفتن. كيف يكون موقفه أمام ولي الله الأعظم حينما يخرج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ليس بالأمر السهل الإنسان يعتبر نفسه من المساندين والمؤيدين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ لأن الإمام المهدي حينما يخرج يخرج في وسط معمعة من الفتن الهائجة، من الفتن الكثيرة والامتحانات الشديدة التي يمتحن بها المسلمون المؤمنون، امتحان عسير. وموقف الإمام هنا وأعمال الإمام هنا تكون أعمال في منتهى القوة، لأن موقف الإمام من الظالمين ومن المجرمين ومن الطغاة ومن الذين يتلاعبون بالأموال بأموال المسلمين بنفوس المسلمين، تكون مواقف الإمام مواقف حازمة ليست مواقف مداهنة، ولذلك ممكن أن تثير في نفوس البعض الشحناء ويقفون موقف المعارضة للإمام. والإنسان لابد أن يكون أمام أمر الله مسلما. يعني ماذا؟ كل شيء يأمره الله عز وجل الإنسان يجب على الإنسان أن يطيعه، لأن الإنسان عبد الله، الإنسان هو عبد الله ليس إلا، فالعبد يجب أن يطيع مولاه لا أن يعارض. بعض الناس قد تكون لهم أفكار وقد تكون لهم رؤى معينة في الحياة، يقول إذا عمل الإمام كذا أن أكون معه، أو إذا لم يعمل الإمام كذا ف فأنا لا أكون معه. يعني يريد أن يجعل الإمام وأعمال الإمام ومواقف الإمام وأوامر الإمام يجب أن تكون كل هذه الأمور تسير وفق موازين فكره ووفق رؤاه وما يعتقده هو، لا بما أمر الله ورسوله، لا بما يريد الله ورسوله، لا بما يأمر ولي الله الأعظم، وإنما يريد هو أن يكون الإمام كما يحب. بعض الناس في الحياة مع الأسف الشديد يأخذون اعتقاداتهم أفكارهم يأخذون هذه الأفكار كأسس في حياته ويقيس كل شيء وفق أفكاره الضيقة ورؤاه الضيقة، ويريد كل الأمور حسب هذه الأفكار وهذه الرؤى تجري. كلا، ليس الأمر كذلك. الإنسان أول مبدئه يجب أن يكون مسلما لأمر الله ويطيع أمر الله ليس إلا. وأساسا الإسلام ماذا يعني؟ سؤال. الإسلام يعني التسليم، كما قاله مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق. فالإنسان يصدق ويسلم أمره إلى الله جل وعلا، ولذلك لا يحق للإنسان أن يقول ما دام الإمام يفعل كذا فأنا لست معه، أو الإمام يتخذ كذا موقف فأنا لست معه. ليس الأمر هكذا. مفروض كل إنسان أن يسلم أمره إلى الله وإلى رسوله وإلى ولي الله الأعظم ليس إلا، وإلا يريد كل المقاييس يمشي حسب فكره وحسب اعتقاده، ماكو الحاجة. لذلك مع الأسف بعض المسلمين يعتقدون بهذه الأفكار بهذه الرؤى. كان أحد حكام إيران، هذا كان يقول أنا الجنة ما أدخلها إذا ما يكون حرب فيها، أنا أريد جنة تمام في حرب، جنة ما في حرب ما أريد. نعم، نادر شاه كان يعتقد هذا، كأن الجنة مثل الدنيا كلها حروب ومعارك وكذا. هو لأنه كان حاكم إيران وإمبراطورية الإيرانية كانت تحت سيطرته، وغزا الهند وانتصر، فنشوة الانتصار أخذت به مأخذا عظيما، فقال إذا الجنة ما في حرب أنا ما أدخلها. كأنما الله عز وجل يقول لي يا معود ها شو تدخل الجنة أنا حاضر أعطيك، ما هو الحاجة. أو كل إنسان يعتقد اعتقادات معينة يجب أن تكون أوامر إلهية حسب اعتقاده، ما هو الكلام. الإمام يسير بأمر الله سواء شئت أنت أو أنا أم لم نشأ، حبينا أو لم نحب، أوامر إلهية. وهنا الامتحان الإلهي للإنسان، وهنا الامتحان الحقيقي للإنسان الذي يكون اعتقاده بدينه كيف يكون، هل مسلم أمره إلى الله أم لا. هو عنده فدرة مقابل أمر الله. إبليس ما أطاع حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم. طيب إبليس كان من العباد حتى أصبح بين الملائكة تمام شخصية عابدة معروفة سمي بطاووس الملائكة، لكن حينما جاء أمر الله إليه اسجد لآدم تكبر، لأنه هو يعتقد أفضل من آدم. نعم، قال يا إلهي أنا ما أسجد، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا أفضل، أنت تأمر على أساس. الحديث عندنا قيل لإبليس قال الله له أنني حكيم، تعترف أنني حكيم أم لا؟ قال نعم. قال إذن أخرج، يعني أنا أوامر بحكمة أصدر، فإذا أنت ما تريد تسجد ما تريد تطيع أخرج فإنك من الصاغرين. الإنسان أمام أمر الإلهي ما لازم يتكبر نهائيا، يطيع رغم أنفه. نعم، وهنا الامتحان يتحقق لأنبيائه ولرسله ولجميع خلق الله. الأنبياء فتنة للناس كما أن الناس يكونون ممتحنين بالأنبياء والرسل. نعم. فالواحد إليه قال لي أنه الإمام إذا لا إله إلا قال أنا أكيد في مجلس كنت أنظر وجوه كل الوجوه اللي كانت جالسة من الشيبة، كنت أحاول أن أرى لعل وعسى أن يكون أحد هؤلاء الشيبة هو الإمام المهدي. لطيف والله لا. كأنما الإمام المهدي لازم يكون شايب لحيته واسع لصرته تمام، وفد عمامة لابس كذا، ماكو مو باعتقادك واعتقادي، ما معلوم شيء. الله يرحم الوالد كان يقول عن مرد المهدي الإصفهاني أنه هذا قال لتلاميذه، قال من يقول أن الإمام المهدي حينما يخرج يكون معمما مثلنا؟ قد يكون لابس أفندي، لباس أفندي طالع لك جاي شو معرفك، أو لابس لباس عربي عادي، لابس لباس عربي وجاي، أنت تقول لا لازم يلبس هذا اللباس حتى أنا أطيعه وحتى أنا أقتدي به، ليس هذا بأمر. لذلك الإمام المهدي في الأحاديث عندنا يعمل أعمال حين دخوله الكوفة، بعض الناس يشوفون وفق موازين اللي هم يعتقدون بيها اللي هم مؤمنين بيها ما ينتجب، ولذلك يحاربون الإمام. حتى جاءت الأحاديث عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن هؤلاء حينما يرون ما يعمله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الكوفة من قتل المجرمين، من قتل الناس المتلاعبين بأموال المسلمين وبأنفس المسلمين، هؤلاء لا يرتضون بهذا الفعل، ولذلك يقول بعضهم لبعض نخرج لهذه الطاغية، هكذا يعبرون عن الإمام، نخرج إليه. نعم، يدعون الناس بالخروج على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بما يعمله الإمام ويطيع الإمام. الإمام هو الأساس، كل شيء ما عدا الإمام ليس له اعتبار عند الله وعند رسوله، لأن الإمام هو الميزان. إذا الإمام رفض شيئا انتهى. وهنا نحن حينما نقول في زيارة الجامعة أنه نحن راضون بفعلكم، مسلمون أمرنا إليكم، مطيعون لكم، هذه إطاعة كاملة تامة يجب أن تكون، مو إطاعة جزئية ولقلقة لسان، تكون إطاعة حقيقية. الله عز وجل بنو إسرائيل هؤلاء جماعة كانوا عبدوا العجل، جاء الأمر الله ما دائلهم، جاء الأمر الله بالنسبة لهم شديد أن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم. نعم، ولذلك هذا أمر الله كان مفروض يطيع. إذا الأخوة ما يقدرون واحد يقتل الثاني، واحد ممكن يقتل أخوه يقتل أبوه، لذلك صار الأمر الإلهي واحد يغمض عينه أو يسد على أصابع على عينه ويأخذ السيف يقوم يضرب، كل واحد يضرب هكذا. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، بعدما فعلوا فعلتهم الله تاب عليهم. يعني الإنسان ليه يقول شنو الحكمة شنو من وراها، الله يبي يأدبهم. نعم، الإنسان ما لازم دائما يقول ليش هذا الأمر إلهي، رؤية في المنام لازم يطيع. نبي الله الأعظم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام وقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، شنو رأيك؟ كان امتحان للنبي إبراهيم كما كان امتحان لابنه إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا الإسلام والتسليم. ليش يفد واحد من عندنا يقول أنه الإمام المهدي لازم هيك شيء يعمل، والإمام المهدي لازم هيك يسوي، والإمام المهدي لازم يجي. فإنما الإمام المهدي هو إمام المهدي، مو الإمام المهدي إمامه. هاي الدنيا يصير مقلوبة، ما كل حاجه. كل ما يكون هناك إطاعة لله ولرسوله وللإمام إطاعة كاملة، أقل مخالفة للإمام ينتهي الإنسان،
شيء طبيعي. إذا أنت يعجبك الإمام يسوي هالعمل أو ما يعجبك، القضية لازم تكون مسلم أمرك لله ولرسوله. شو معرفني شنو النتائج تكون؟ هسه بد واحد يجي يقول ليش الإمام يقتل هالقد ناس ويفعل هالأفاعيل؟ لماذا؟ شو معرفني إحنا الحكمة شنو؟ شو معرفني الحكمة شنو؟ الله الإمام يريد يطهر الأرض من كل مجرم، شنو المانع؟ أنت تبي تبقى هنا أمام المجرمين. في الحديث عندنا أكو إنسان خير عند الناس، ظاهرا خير عند الناس، وقد يكون الناس هم يقدسونه، من يدري؟ أكو رواية عندنا، فيأمر الإمام بضرب عنقه. الناس الضج، ليش الإمام قتل هذا؟ عجيب، هو هذا امتحان الإمام، يدري عن باطن هذا الرجل، هذا متصنع أمام الناس، لاعب على الناس. أنت شو معرفك باطن هذا شنو؟ أنت شوف الظاهر، شو معرفك باطن هذا شنو؟ الإمام يعرف بواطن قلوب الناس. نعم، الله مسلط على بواطن قلوب الناس، فالإمام يعرف هذا إنسان منافق تماما فيأمر بضرب عنقه. فأنت هنا مالك تعتبر، مالك تعتبر أنت، لأنه يشوف الظاهر، الإمام يشوف الظاهر والباطن. نعم، لا تجي تقول ليش إمام سوى العمل، لا تستشكل على الإمام نهائيا. لذلك الإمام لما يبي يطهر الأرض، الله يريد يطهر الأرض من كل مجرم تطهيرا كاملا. نعم، ما يبقى أحد هناك على وجه الأرض من المجرمين والطغاة والمنافقين يفعلون بالناس ما يشاءون، ما يصير. الإمام جاي مو رحمة للعالمين، نقمة على الظالمين ورحمة للمؤمنين حقا، المؤمن الحق. نعم رحمة. أما المنافقين الفاسقين الفاجرين المشركين الذين يعملون في الأرض الفساد، نقمة عليهم وعذاب عليهم. نعم، أمر الله جاء إليه، يجب أن يقوم بأمر الله. لذلك هو العادل، الإمام هو العادل حقا، وهو المنتقم من الظالمين. المنتقم، إحنا من صفات الإمام، من أسماء الإمام المنتقم. نعم، ينتقم، ما يخلي الأمور تجري. رسول الله عفى عن كثير من المنافقين، عن كثير من الفاسقين، هذاك كان أمر إلهي بالنسبة لهم، تمام. ولكن هؤلاء استغلوا هذه الرحمة الإلهية لهم، فبدأوا في الأرض الفساد وعملوا ما عملوا إلى هذا اليوم. نحن مبتلون بما عملوا أولئك الأولين، لكن الإمام بعد ما يفتح المجال لهؤلاء ولا أمثال هؤلاء. الإنسان يجب أن يكون في هذه المواقف في منتهى التسليم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة مع الأحزاب، قبل هاي المعركة كان مسوي اتفاقية مع اليهود أنه لا يناصرون المشركين ويكونون في أمان من المسلمين، هذه اتفاقية. لكن في حرب الأحزاب هؤلاء تآمروا على رسول الله وعقدوا العهد مع المشركين على رسول الله. ويوم الأحزاب ويوم الخندق الرسول الأكرم كان محاصرا هم من اليهود هم من المشركين، ولكن الله نصر رسول الله ونصر عليا والمسلمين على المشركين في معركة الأحزاب، معركة الخندق، بذاك الانتصار العظيم حينما قتل علي عمرا. طيب، انتهت المعركة، هسه اليهود شو يعملوا بهم؟ هذول نقضوا العهد. في الحديث أن رسول الله سار إليهم بجيشه فحاصر حصونهم 3 أيام، وفي بعض الروايات 7 أيام. طيب، هسه رسول الله يريد يعمل عمله، شو يسوي؟ هذول قال له يا رسول الله أخيرا شو أنت بتسوي بينا؟ قال عفوا هؤلاء قالوا يا رسول الله خلي يصير حكم بيننا وبينك معاذ بن جبل. أصور معاذ بن جبل كان النزل الحكم. معاذ بن جبل كان سابقا قبل الإسلام من أصدقاء اليهود، وكان له علاقة قوية ورابطة شديدة مع اليهود في قضايا تجارية وما أشبه. قال هذا خلي هؤلاء اليهود، قال له خلي هذا يكون حكم بيننا وبينك يا رسول الله. رسول الله قال ما في مانع. جاء معاذ، قال رسول الله له يا معاذ احكم بيننا وبين هؤلاء. بس شنو يحكم؟ قال معاذ يا رسول الله هؤلاء خانوا بك في حين عقدوا العهد معك أن لا يفعلوا عملا ضدك، خانوا العهد، فاقتل رجالهم واسبي نساءهم. رسول الله قال: والله لقد حكمت بما أمر الله تحت عرشه. نعم، انت حكمت بأمر الله جل وعلا. شوفوا شلون. ولذلك فعل ما اتفقوا فيما بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى على اليهود. اليهود كانوا قريب المدينة أو بعضهم كانوا في المدينة. في بعد تلك الواقعة حرب الخندق، رسول الله لم يجعل يهوديا في المدينة ولا أطراف المدينة، كلهم طردهم إلى خارج المدينة، جاءوا إلى خيبر وبعضهم جاءوا إلى الشام. في المهم القضية أنه في بعض الأحيان يحتاج حزم وقوة وإراقة دماء. نعم، إراقة الدماء، إن الله يحب إراقة الدماء، لكن وين؟ فيما يحب ويرضى. نعم، قتل النفس حرام، لكن بالحق واجب. اللي يتعدى حدود الله، الله عز وجل ما يستاهل وياه. بس في الدنيا امتحانات أكو، لكن حين خروج الإمام المهدي ذاك الحين أمر شديد وعذاب عظيم على كل مجرم متكبر في الأرض. نعم، بعض الناس يأخذون التساهل والتسامح الإسلامي ويعتبرون أن هذا التسامح والتساهل الإسلامي دائما موجود. ماكو هالكلام، لكل زمن فترة معينة. الله يمهل مهلة يعطيه، لكن ما يهمل، ينهي الأمر. ماكو كل شيء تريد أنت تسوي، كل ما تريد تعمل الأخير، ماكو. نعم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. من جملة الأيام اللي تشخص فيه الأبصار يوم خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تشخص فيها أبصار الظالمين. لذلك في الروايات عندنا: حينما يخرج الإمام المهدي تلعن رايته الشرق والغرب. نعم، الشرق والغرب بيضون، لأن هاي راية إسلام حق، من صميم الإسلام هاي الراية، ما يرضون، يلعنوها، لذلك يحاربون هذه الراية. وحينما ينزل الإمام عليه الصلاة والسلام الكوفة ويصف الوضع كاملة ويستتب الأمر له في الكوفة، يرسل أول جيشه إلى أطراف تركيا. هناك قوات من الشرق جايين ونازلين، يمكن من الاتحاد السوفيتي، يمكن من الصين، ما أدري، بس قوات أجنبية جاية موجودة هناك في منطقة قرقيسيا. هاي المنطقة في هذا المكان من أراضي تركيا وبين إيران، وبين العراق وإيران وتركيا، هاي المنطقة اللي جايين قوات أجنبية متمركزين بها. فالإمام أول راية يعقدها لمحاربة أولئك، وهذا الجيش يسير بهم فيفتح الله لهم وينتصرون على ذلك الجيش. ثم أن الإمام هو بنفسه يتحرك بعدما يتجه المسلمون إليه. طبعا هنا أنا أبين في نقطة مهمة أحب أبينها. الإمام حينما يأتي إلى الكوفة يأتي جوا إلى الكوفة، يأتي جوا إلى الكوفة بسبع قباب من نور. تمام، لا يدرى هو في أي هذه القباب. بس هاي قباب قلنا أمس ممكن تكون غيبية، ممكن يعني إلهية ربانية، ممكن أن تكون لا طائرات هليكوبتر، ممكن ينزل بظهر الكوفة. تمام، وبشكل سري وليلة ينزل. تمام، لا تزال هناك معارك جارية في وسط المدينة. لذلك في الحديث عندنا يوم الرجفة، يوم اللي الأوضاع في منتهى السخونة بين الناس، ذاك الحين الإمام ينزل ويصف الوضع كاملة وينزل هو وأهله في مسجد سهل، كما في الأحاديث ينزل في مسجد سهل ويقيم هناك. الإمام يصلي بالناس جماعة في مسجد الكوفة، لكن من كثرة ما يحتشد الناس في هذا المسجد ماكو مكان، فيقولون: يا ابن رسول الله، هذا المكان لا يسعنا. فيبني الإمام مسجدا بين الكوفة وكربلاء، مسجد إطار هذا المسجد وحدود هذا المسجد مع مواقف السيارات، مع مواقف الأشياء الثانية، في حدود 80 كيلومتر، له 1000 باب، مسجد جامع لصلاة الجمعة. لذلك في الأحاديث عندنا من كثرة ما يزدحم الناس لمجيئهم في مجيئهم لهذا المسجد، تمام، لا يبقى هناك مجال لموضع قدم من كثرة الناس اللي يجون بعد الإمام المهدي خرج وصف الأوضاع وضرب بيد من حديد كل المجرمين والسفاكين واللي يتلاعبون بأموال المسلمين. ذاك الحين المسلمون يشوفون عدالة الإمام، شرعية الإمام، يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وكلهم يجون وياه. ليش ما يجون؟ كل الناس يصيرون معاه، كل المحرومين يصيرون وياه. حين ذاك في الحديث عندنا يركب أحدكم الناقة سريعة السير يريد أن يلحق صلاة جماعة الإمام وما يلحقها. شنو القضية من كثرة الزحام الشديد اللي يصير، الأوضاع اللي هناك اللي تتراكم من المسلمين. لذلك عندنا في حديث أنه ما من مؤمن في الأرض إلا يحن إلى الكوفة، يعني كل الناس يحبون يكون في الكوفة ويصلون خلف الإمام، لأن الصلاة خلف الإمام مثل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يقيم العد، احنا سوف نتحدث كاملة كيفية إقامة الإمام للعد وكيف ينشر العد. هناك 5 جوانب رئيسية في أعمال الإمام سوف نتحدث عنها بالتفصيل، في أعماله وحركاته وسكناته، هذه الأمور سنتحدث عنها. لكن نحن الآن حاليا في الحديث عن عمل الإمام في ترتيب الوضع الأمني للبلد، فما يبقى هناك مجرم يعمل عمل اللي يريد يسويها، ماكو هالكلام، ماكو مجال لأي مجرم أن يعمل. لذلك منذ اليوم الأول يصف الإمام، ما يخلي المجال مثل ما الآن صار مجال المجرمين في العراق يعملون الأفاعي ويقتلون الأبرياء. يوم اللي يأتي الإمام يصف الأوضاع، ينهي بعد ما كنا. لذلك في الحديث المرأة تخرج من بيتها وتسير إلى الشام، ماكو أحد يعترف، ماكو أحد يتعرض لها بسوء، لأن الإمام أقام الأمن والأمان في البلد. بعد ماكو أحد يتجرع يعمل عمل سيء أو يقوم بعمل اعتداء، كل الناس يطيعون الإمام ويخافون من الإمام، والإمام شديد في هذه المرحلة. لذلك كل واحد بعد يعرف مصيره إذا خالف. من هنا الإمام يستتب الأمن في البلد، وبعد ذلك يمكث فترة في الكوفة ما شاء الله. وبعد أن المسلمين كلهم يعرفون بمجيء الإمام واستقرار الإمام في الكوفة وما يعمل في الكوفة، والعالم يسمع عبر الفضائيات عبر الإذاعات يسمع عمل الإمام عليه الصلاة والسلام وإقامته للحق وعدل، كل المتعطشين للعدالة والمتعطشين للإيمان والتقوى يكونون مع الإمام، وكل المسلمين في البلاد الإسلامية مع اختلاف مذاهبهم هؤلاء جميعهم يحبون الإمام ويشربون حبه ويأتونه طائعين. لكن يبقى هناك فئة ضالة مضلة في الشام بقيادة السفياني اللي اليهود والروم يدعمونه، هؤلاء رافعين راية المعاداة والمعاندة مع الإمام. ولذلك الإمام يجهز جيشا ضخما باتجاههم ويأتي إلى سوريا ويحل في منطقة مرج عذراء. مرج عذراء منطقة قريبة من دمشق في حدود 30 كيلومتر، هناك يعسكر الإمام السفياني واليهود والروم، لأن الروم ما يحبون الإمام طبيعي، مو في مصلحتهم، جاي فت قوة إسلامية قوية فتية مناهضة لهم، لذلك يعارضون هذه القوة الإسلامية الجديدة في الساحة ويحاربون أشد المحاربة ويشيعون كل الإشاعات الضالة المضلة حتى يضلون المسلمين ويضلون الناس بالإمام. ويتهمون الإمام بالكذب بالدجل بأنواع مختلفة من التهم. لكن الناس الواعين المؤمنين العارفين هذول ما يصيبهم شيء، لأنه يعرفون الإمام يعرفون شخصيته. لكن الناس الجهلة ممكن يتأثرون بهذه الشائعات وبهذه الأقاويل. جيش الإمام يتحرك ويأتي هناك، قبل أن يبدأ القتال مع السفياني يطالب الإمام اللقاء المباشر مع السفياني. الإمام ما يريد حرب، ما يريد قتل، يريد بالنتيجة تنتهي الأمور بالتي أحسن مع هذا الجيش، لأنه تدري معركة حامية تصير ألوف الناس ينقتلون فيها. الإمام ما يريد هذا، مثل ما فعل أمير المؤمنين مع الخوارج، نصحهم 3 أيام. الإمام طبعا في كل أعماله في البداية ينصح، لكن إذا ما ينفع النصيحة يقوم بالسيف. هنا الإمام يطالب اللقاء المباشر مع السفياني، ويحاول الإمام في هذا اللقاء أن يؤثر على السفياني تأثيره المعنوي، ويبين الكرامات اللي الله أوجدها له. وفي هذه الصورة السفياني يتأثر بالإمام كما في الروايات، لأن بالنتيجة يشوف جيشه اللي كان دازه لقتال الإمام خسف به الأرض، وذاك النذير جاء وخبره وعرف أنه وجهه على قفاه. فبالنتيجة شايف كرامات، شايف معاجز. وبعد ذلك الإمام يقول إن تبت تاب الله عليك. استفد واحد ممكن يسأل سؤال، سفياني هذا الملعون المجرم اللي قتل من السادة، قتل من الأبرياء، قتل من كذا المؤمنين، شلون يتوب تاب الله معه؟ الله عز وجل يعطي لكل الناس فرصة، وبعض الفرص تكون فرصة أخيرية، لعل وعسى، هاي رحمة الله موجودة لا شك، لعل وعسى يستجيب ويطيع. حتى لهذا المجرم صدام الله أعطاه فرصة، نعم أعطاه فرصة، لكن بعض الناس بعد والعياذ بالله ضرب الله على قلوبهم، نعم غشاوة، ما يستحون بعد، قلوبهم أصبحت قاسية، لا تنفعهم كلمات الله، لا تنفعهم المعاجز أبدا. مثل ما عندنا رواية وحديث أن علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام حينما قال يزيد بعدما ارتكب من جرائم فظيعة في كربلاء وما عمله، قال إذا تبت يتوب الله عليه، فقال علي بن الحسين نعم. فجاءت مولاتنا زينب إلى علي بن الحسين، قال يا ابن رسول الله كيف تقول هذا الكلام ليزيد ابن معاوية؟ قال أن الله لا يوفقه للتوبة، هذا عطاء إلهي، بس هو ما يتوفق للتوبة لأنه الجرائم بعد شلون يتوفق للتوبة. المهم الإمام يجلس جلسة أو جلسات مع السفياني ويبدل فكرة الحرب، ويتفق مع السفياني أن يتراجع ويسلم الأمر للإمام في مقابل أن الإمام يحافظ على حياته، نعم، وحياة جيشه، والإمام هم يعطيهم الأمن والأمان، بس هم يضعون الأسلحة. السفياني في الحديث عندنا يقبل فيرجع، فقبيلته ترفض بني كلب ويوبخونه ويقولون كيف تفعل هذا وأنت رئيسنا وأنت قائدنا واعتبرناك أنت تقدر، مثل قضية عمرو بن ود اللي قال جماعتي ما يقبلون. اليوم علي بن أبي طالب قال له أنا سمعت أنت إذا أحد طلب من عندك 3 طلبات أنت واحدة من عدة تستجيب، قال ماذا تريد؟ قال له أنه أسلم وقل لا إله إلا الله، قال والله هذه الجبال علي أهون من هذه الكلمة، كان كافر بعد. قال الثانية أن ترجع، قال إني أخاف النساء يتكلمون علي ويتحدثون علي أنه جبن أمام علي بن أبي طالب، وهو علي بن أبي طالب ظاهرا ما كان عنده فد هيكل ضخم كذا، كان هيكله بسيط عادي. قال ما أجب. قال إذن أنزل من فرسك وأنت راكب وأنا راجل، أنزل من فرسك حتى نحارب. فهو اشتاض غضبا من هذا القول فنزل فعقر دابته. المهم الإمام حينما يجلس مع السفياني يأثر على السفياني، لكن السفياني بعد ذلك ينقض العهد مع الإمام ويحارب الإمام، فتقع معركة عظيمة كبيرة جدا، وأخيرا ينتصر الإمام على جيش السفياني. طبعا هذه المعركة بداية دخول المسلمين للقدس، لذلك هاي معركة من المعارك الرئيسية، والإمام يدخل القدس مع 36,000 مقاتل ما عدا المؤيدين والمناصرين للإمام عجل الله تعالى فرجه. لكن هناك معركة أخرى، الإمام يحارب اليهود، هذا ظاهرا مسلم السفياني، والإمام ينتصر على هذا الرجل وعربي، لكن الحرب ما صاير بعد مع اليهود، الحرب والمعركة بعد ما صاير مباشرة مع الروم، حينما تخرج مارقة الروم في محاربة الإمام. هناك معركة ضخمة كبرى أخرى، هي المعركة هي الفاصلة الحقيقية اللي تكون بين المسلمين وبين اليهود والروم، وهذه المعركة تكون هناك معاجز تتحقق في جبل أنطاكية، وفي ما يفعله الإمام في تلك المعركة. حديث هذه المعركة إن شاء الله سوف نتحدث عنها بالتفصيل في الجلسة القادمة بإذن الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.